فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فإن العبد ينبغي أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى في كل أعماله وفي كل أفعاله، في كل ما يقول وفي كل ما يفعل، لأن هذا هو مراد الله عز وجل من العبد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحانه وتعالى. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فالرياء هو أحد الأدواء التي ينبغي للعبد المخلص المسلم أن يتخلص منها. من راء الله به، ومن سمع الله به. كذلك يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذا هو مراد الله، أن العبد يكون مخلص في كل أعماله. أنت لا تبالي بالناس، لا تبالي بالناس، الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا. أهم حاجة أن الإنسان يرضي رب الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. أنت لا تبالي بالناس، أهم حاجة أنك أنت ترضي ربنا. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إنك أنت تكون إنسان مخلص، لا تبالي كما قلت بالناس، يعني الناس لن تجتمع عليك أبدا، لن يجتمعوا عليك. إن الناس أصلا سبحان الله لم تجتمع على ربنا الذي خلقهم ورزقهم ويعافيهم، ومع ذلك أكثر من ثلثين الأرض كفار بربنا. فأنت لا تبالي كما قلنا بالناس، فالناس لا يرجى اجتماع قلوبهم، فلا بد من مثن عليك وقال. واحد يثني عليك والتاني هيشتم فيك، بس أهم حاجة كما قلت الإنسان يرضي ربنا سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، حديث أبي هريرة: في أول من تسعر بهم النار، أو أول من يقضى عليه يوم القيامة، رجل استشهد فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول الله عز وجل له: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء وقد قيل، بس ليس لك حظ ولا أجر في الآخرة، ليه؟ لأن هو كان يريد هذا الثناء، يريد أن يضطرب بثناء الناس عليه، فأمر به فسحبي على وجهه ثم ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، ليه؟ عالم وبيقرأ بالقراءات العشر مثلا، فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفه، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقول الله عز وجل له كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم. هو كان يريد أن يطرب بهذه، يطرب بثناء الناس عليه، يقول لك فلان عالم كبير، يقول لك فلان ده هو كان يريد كما قلت أن يسمع هذه وأن يطرب بهذه الكلمات، لكنه ما تعلم هذا العلم على سبيل النجاة، إنما تعلمه للذكر. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لم يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة، لم يجد عرف الجنة في الآخر، ليس له حظ ونرس. تخيل بقى طول حياته كان تعبان وبيصهر ويقوم الليل عمال يذاكر ويحضر لكن هذا الإنسان كان لسانه صليطا، هذا الإنسان ما كان يتعلم هذا العلم لكي ينجو به أمام الله، ما تعلم هذا العلم ليميط الجهل عن نفسه وعن إخوانه من المسلمين، لا، إنما تعلمه على الذكر وللشرف وللسؤدد وللرياسة. هو تعلم هذا العلم لهذه، لكن كما قلت لم يتعلم العلم لكي يتعرف على ربه أكثر، لا، تعلمه كما قلت للشرف وللذكر وللصيت ولثناء الناس. طيب هذا في الآخرة ليس له حظ، فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فيقول الله عز وجل له كذبت. وهذه الكلمة، هذه كلمة شديدة. وتخيل بقى أن الذي يقول هذه الكلمة لهذا الإنسان هو رب العالمين سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق. كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. وقد قيل خلاص، ده حظك وده نصيبك وده اللي انت كنت عايزه، خد. لكن في الآخرة وما له في الآخرة من نصيب، خلاص انت خدت حظك في الدنيا من الذكر الحسن الثناء الجميل، وانك انت كنت عايز الناس تقول عليك وتتكلم عنك، خد. ورجل وسع الله عليه وآتاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه ربه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من سبيل. تخيل بقول له يا رب ما فيش باب يا رب من أبواب الخير إلا وأنا كنت واقف على بابه، باب الأرامل والمساكين والفقراء والناس مثلا اللي عندهم عاهات واللي عندهم مشاكل، بنت يتيمة عايزة تتجوز، واحدة أرملة عايزة مش عارف تعمل إيه، إلى آخر ذلك، إضافة طبعا إلى المرضى وإلى ذوي الحاجات. طيب يقول ما تركت من سبيل، انظر إلى هذا الحصر والقصر، ما ومن، ما تركت من سبيل. تحب أن ينفق فيه لك إلا أنفقت فيه لك. فيقول الله عز وجل له كذبت، ولكنك تصدقت ليقال، أو أنفقت ليقال هو جواد. وقد قيل، هو برضو كان عايز دي، كان عايز الشرف والذكر الحسن والثناء الجميل في الدنيا، خبالك عشان أي حاجة يقول لك روح لعمك الحج فلان، عمك الحج فلان ده ما بيخليش حاجة إلا ما يعني إيه ما يسارع فيها، لكن هو كان بيعمل ده ليه؟ للذكر في الدنيا، ما كانش بيعمل ده لربنا، ولأن فعلا يعود على الفقراء والمساكين المحتاجين ابتغاء وجه الله ولا مرضاته، لا، وكان بيعمل كده علشان يطرب بثناء الناس عليه. في الآخرة ما له من خلاق، ما له من نصيب، ليس له أجر في الآخرة. تخيل أن هذه الأعمال قاطبة، وهي من أجل الأعمال، مجاهد ومتصدق وعالم، أول من يقضى عليهم يوم القيامة. فالأمر جلل، والرياء داء عضال، داء عضال. لذلك كما قلت، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. طبعا كذلك ممكن الإنسان يعني يأتيه ذكر حسن وثناء جميل دون استشراف نفس. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير يحمده عليه الناس، هو بيعمل عمل خير، وسبحان الله ولما عمله في الخفاء أتاه الذكر والثناء. أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير، يعمل العمل من الخير ويحمده عليه الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. طالما أن الأمر ده جاء بدون استشراف نفس ولا شيء من التفاخر ولا شيء من الذكر ولا الثناء، وما كان يريد هذا، يبقى هذا تلك عاجل بشرى المؤمن، هذا العبد عبد مخلص لله تبارك وتعالى. طيب، نجيب عن هذه الأسئلة التي قد وردت إلينا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز أن أشتري أضحية وأتصدق بها ليتامى عن أبي المتوفي وأنا امرأة، وهل يصلها وأنا امرأة، وهل يصله الأجر والثواب؟ نعم طبعا يجوز لك ذلك، وزادك الله عز وجل برا بأبيك. يجوز، ما هو الأمر في الإسلام الأمر على السواء، سواء للرجل أو للمرأة. يعني بفرض أن هو الحكم، هل هو خاص بالرجال فقط؟ لا طبعا. يعني مثلا والدي مات، الله يرحمه، الله يرحمه ويرحم جميع أموات المسلمين، أنا تصدقت عن أبي، أختي تصدقت عن أبي، كلانا سواء في الحكم، تمام. وبعدين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن خير ما أكل الرجل من كسبه، وإن ابنه من كسبه. ابنه يعني إيه؟ سواء الابن أو البنت، لكن هذا جاء للتغليب، واضح إزاي؟ لكن في الأحكام النساء شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام. فلو إن بنت الرجل المتوفى تصدقت عن أبيها لها نفس الحكم، نفس الأجر إن شاء الله عز وجل. فزي ما قلت، الإنسان يا أخوانا قد يكون ضجيعا في قبره وتثرى عليه الحسنات بسبب صلاح الأولاد الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أهم حاجة أن الولد ده إيه؟ يكون صالح، قيده بالصلاح، لأن الولد الصالح هو الذي ينفع، هو الذي ينفع والده بعد أن يولي وبعد أن يموت. وكما قلت أيضا، جاء ذكر الولد هنا تغليبا، وإلا فالحكم بالنسبة للولد كما هو نفس الحكم بالنسبة للبنت. فلو أن البنت تصدقت عن والدها فأجرها يصل إلى والدها. نسأل الله عز وجل أن يجعلناكم من البارين بآبائنا وأمهاتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم آباءنا وأن يبارك في أعمال أمهاتنا، اللهم آمين. طيب، يقول السائل أو تقول السائلة: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كنت بسأل، أنا دعيت على نفسي إني ما روحش حفل تكريم بنتي ساعة غضب، ورجعت ندمت، والكل قال لي ما ينفعش لازم تروحي، بس أنا خايفة، فهل لي كفارة؟ وشكرا. طيب، أولا نعم له كفارة إن شاء الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. فأنت لك أنك أنت تكفري عن هذا اليمين، وأن تذهبي مع ابنتك إلى حفل التكريم، وأن تكوني بجوارها، وأن تكرميها، وأن تشعر بالسعادة في هذا اليوم، لك ذلك إن شاء الله عز وجل. لكن من المفترض أن الإنسان لا أصلا لا يكون حلافا كما قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف، كل حاجة يحلف عليها. ده مش من أخلاق المؤمنين كل حاجة يحلف عليها. لا، المفروض الإنسان برضو الإنسان يكون حكيم. واضح إزاي؟ يعني مش كل حاجة يقسم عليها ولا كل حاجة يحلف عليها. الإنسان برضو يكون عنده شيء من التريث، شيء من التؤدة، شيء من الحلم، شيء من الصبر. واضح إزاي؟ فأنت طبعا حضرتك تكفري كفارة اليمين على أساس تكوني متواجدة مع بنتك برضو، تفرحيها وتكوني بجوارها. طيب، يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي عن كيفية الخشوع في الصلاة من غير سرحان. لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. طبعا هذا يا أخوانا أمر جلل، مسألة الإنسان يكون خاشعا في الصلاة، لأن الله تبارك وتعالى مدح هذا الصنف في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه وتعالى في آية المعراج: والذين على صلاتهم يحافظون. ماشي. فالخشوع ده يا أخوانا من أهم العبادات، يكون العبد خاشع مخبت عنده تأله، لأنه مقبل على الذي يرجوه. وفي سنن النسائي أخبر في الحديث أن أول ما يرفع من هذه الأمة هو الخشوع، فلا ترى خاشعا. وده اللي احنا بنعانيه يا اخوانا، بنعاني من مسألة الخشوع. ليه؟ لأن الإنسان لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. لو الإنسان فعلا قلبه خاشع، هذا بالتالي ينطبع وينطبق على جميع الأعضاء وعلى جميع الجسد. فلازم الإنسان يكون عنده شيء من الخشوع، عنده خشوع. واضح إزاي؟ كذلك أيضا الإنسان إنما يأخذ ثوابه في الصلاة على قدر التركيز اللي هي الصلاة. كان بعض السلف إذا توضأ اخضر واصفر، فقال له بعض أصحابه في ذلك: قال أنت شكلك بيتغير لما بتتوضى. فكان يقول: تعلمون بين يدي من سأقف؟ أنتوا عارفين أنا هقف بين إيدين مين دلوقتي؟ تعلمون بين يدي من سأقف؟ فالإنسان المفروض إنسان عنده إيه؟ شيء من التحلم، شيء من الصبر، أن تصبر على هذه الطاعة، أن تصبر على هذا الخشوع لله رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك كان صفوان بن سليم كان إذا قيل له، لو قيل له غدا يوم القيامة، ما استطاع أن يزيد في عمله شيء. ليه؟ كما قلت، هذا الإنسان وصل إلى شأو العبادة، وصل إلى شأو التأله، فما عنده زيادة في العمل. فهذا الخشوع كما قلت، كما قال عليه السلام: إن العبد لا يخرج من صلاته ولم يكتب له إلا ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها. ليه؟ على قدر تركيزك في الصلاة بتأخذ الأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. فلازم الإنسان يكون إنسان خاشع، يعني تحاول بقدر الصعب أن تستجمع قوى قلبك وقوى عقلك في الصلاة. أنت واقف بين إيدين ربنا. إن الله ينصب وجهه تجاه وجه عبده إذا قام في الصلاة. طيب، يبقى ربنا ينصب وجهه أمامك تلقاء وجهك في الصلاة، وأنت تلتفت بقلبك وتلتفت بعقلك عن ربك. تلك إذن قسمة ضيزى. يبقى لازم الإنسان يا أخواننا يكون عنده هذا الخشوع. يتخاشع. كثير بن عبيد الحمصي هذا أحد السلف الكرام كان قد أما أهل حمص 60 سنة لم يسهو في صلاة واحدة. تخيل أنت، لك أن تتخيل إن واحد بيصلي لله عز وجل 60 سنة وهذا الإنسان لم يسهو في صلاة واحدة 60 سنة بدون سهو واحد. فسئل عن ذلك فكان يقول تخيل بقى 60 سنة لم يسهو في صلاة واحدة. فسأله بعض أصحابي عن ذلك فقال والله ما دخلت من باب المسجد وفي قلبي شيء سوى الله. بس هي دي، انك انت دلوقتي داخل بيت ربنا يبقى انت لازم تكون مستجمعا لقوى قلبك بحضرته سبحانه وتعالى. انت لو قاعد مع رئيسك في الشغل او مديرك في الشغل بتقعد منتبه لكل كلمة هيقولها لك، ليه؟ علشان طبيعة الشغل، علشان الشغل فيه بعض المشاكل، او انت عايز تنفع برضو الشركة اللي انت فيها وكلام زي كده. طيب وربنا، وربنا الصلاة يا اخوانا اذا صلحت صلح سائر عمل الانسان، واذا فسدت الصلاة فسد عمل الانسان. هذا الانسان لو صلى الصلاة كما ينبغي ان تصلى الصلاة الإنسان يجد فعلا حلاوتها وجمال هذه الصلاة. لذا كان عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم من الخاشعين المخبتين المتبتلين له سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا، اللهم آمين. معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله عز وجل، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهدي الله تعالى فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عدنا إليكم بحمد من الله تبارك وتعالى. لازلنا أيها الإخوة نجيب عن هذه الأسئلة التي قد وردت إلينا. يقول السائل الكريم: هل سماع الأغاني فيها جنة ونار ولا درجات جنة بالنسبة للمسلم؟ طبعا ليس بعد الكفر ذنب، طالما أصلا الإنسان كافر فخلاص كده كده، ما هو خلاص. قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا كان أهل النار. فده أمر متفق عليه، هذا لن نتكلم فيه، ده أمر مسلم، يعني من المعلوم بالدين، من المعلوم الأمور بالدين بالضرورة. طيب دلوقتي مسألة الغناء، الغناء محرم، حتى العلماء قديما الذين أجازوا أو تكلموا حتى في إباحة الغناء قالوا إن الكلام ما يكونش بيثير مثلا الغرائز. طب ودلوقتي الكلام إيه؟ كلام كله دش وعجن وكلام كله بيثير الغرائز، يثير الغرائز. والله تبارك وتعالى يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ثبت عن ابن مسعود وغيره أنه كان يقول: والله الذي لا إله غيره إنه الغناء، إنه الغناء. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستحلن أقوام من أمتي، يستحلن إذن فهي محرمة، لا يستحلن أقوام من أمتي الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يسمون الخمر بغير اسمها، يبقى ده أمر إيه؟ محرم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة، لا تلاقي الناس في الأفراح بقى بيعملوا حاجات غريبة. وطبعا احنا شايفين اخوانا الأمر، احنا اصلا عايشين في البيئة دي، احنا مش في معزل عن هذه البيئة. لأي واحد في الشارع تلاقيه عامل جاب بقى دي جي وجاب مسخرة يعني. طب وهل الإنسان يا إخواننا من المفترض الإنسان إذا أنعم الله عز وجل عليه بنعمة أن يباري هذه النعمة بسخط الله وبغضب الله، ولا المفروض الإنسان أن النعم تصان بالشكر، تصان بشكرها؟ لكن للأسف الشديد. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القينات والمعازف. في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف إذا ظهرت القينات والمعازف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة، اللي هي آلات المعازف. وانعقد الإجماع من العلماء على تحريم المعازف وهذا الغناء، كما قلت الغناء هو المثير للغرائز. حتى يعني مثلا ابن المجشون لما أجاز المسألة دي على فرض يعني صحة ذلك عنه يعني، كان هذا في زمانين، بس زي ما قلت لك ما كنتش الكلام بيثير مكامن الغرائز زي دلوقتي كده. دلوقتي تلاقي أغاني سفلة، أغاني مثيرة كلها الغرائز، ويصف مش عارف إيه، ويصف يعني جسد المرأة، ويصف غرائز في المرأة، ويصف حاجات كده عجيبة. طب إزاي بقى الكلام ده يا إخواننا يلقى على مسامعنا؟ وكيف أذن لهؤلاء الأوغاد أن يبثوا هذا الكلام على مسامعنا وعلى رؤوس الأشهاد كده، يستثيرون غرائز البنات والنساء؟ والعجيب أنك أنت تلاقي البنات والنساء بيسمعوا الكلام ده يعني نسأل الله السلامة بيرقصوا عليه يعني. وهذا من السفول، هذا من السفول وقلة الديانة. المفروض الإنسان من كان له ولاية على ابنته أو زوجه أو أخته لا يأذن له أبدا، يعني يكون فيه هذه السفالة في بيتي. المفروض الإنسان المسلم عنده غيرة، رجل أبي لا يرضى الضيم في أهله ولا في بيته. المفروض أن تجعلك الله عز وجل واليا على هؤلاء. كل الرجل راع في بيت، كلكم مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، انت مسؤول عن بنتك وعن زوجتك وعن اختك كذلك يعني. فالمفروض الانسان الابي، الانسان المسلم العفيف لا يرضى بهذا الضيم. والمفروض برضو كما قلت، المفروض هذا الكلام لا يعني احنا نوئد هذا السفل، ولا يعني نكون أبواقا له. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يعصمنا وإياكم. فالغناء حرام. طيب يقول السائل: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية التراجع عن الطلاق علما أن الزوج تلفظ به أثناء الشجار والزوجة عند أهلها حاليا؟ وهو طبيعي جدا أن الراجل مش هيكون قاعد كده في قعدة أنس يعني ويروح مطلق مراته، ما وجد فيه شجار، أكيد حصل سوء تفاهم، أكيد حصل مشكلة، ده الشيء الطبيعي. بس المفروض الإنسان الرجل، ليه ربنا جعل القوامة في يد الرجل؟ لأنه عنده عقل، عنده صبر. عقل الرجل على الضعف من عقل المرأة. ليه؟ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فدي من شروط القوامة. لكن انت بقى كل لا كل مشكلة هتحصل تقولها انت طالق، كل مشكلة هتحصل تقولها على الطلاق، ما دي مش قوامة ولا دي رجولة. ليه؟ انت اصل الطلاق ده مش صوت انت بتأدب بيه المرأة، لا ده بيت، ده خراب بيت، ده اولادها هتشرد. فالطلاق ده مش حاجة عادية كده انك كل كلمة عليها الطلاق، عليها الطلاق، عليها الطلاق من بيتي، عليها الطلاق من... ليه كده؟ ليه كده يا اخوان؟ ليه احنا بقينا بالاخلاق دي وبالاوضاع دي؟ ليه كده؟ فطبعا اكيد طبعا زي ما قلت الرجل مش هيتلفظ بهذه اللفظة الا في وقت غضب، ويكون يعني وضعه صعب. فطبعا طالما ان الرجل تلفظ بهذه اللفظة ما هو فيش حاجة اسمها بقى يعني يتراجع عن الطلاق. ما هو طالما اللفظة خرجت منه خلاص، الانسان اذا خرج منه اللفظ أصبح مدينا بهذه اللفظة. لذلك العلماء يقولون لا تتكلم فإنك إن تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها. أصل هي طالما خرجت منك أنت أصبحت أسيرا لهذه الكلمة، إما أن تحمد بها وإما أن تذم بها. طيب وده زي ما قلت ده بيت ودي أسرة، يعني أولادها يشردوا وزوجة تطلق وتعيش بقى الله أعلم بقى الوضع هيبقى إزاي بعد كده. ليه؟ كل ده عشان أنت ما صبرتش، ما قدرتش تتحمل. والحياة كلها ضغوط، الحياة كلها مشاكل ومصاعب، فلازم الإنسان يكون عنده شيء من الصبر، شيء من التؤدة، لا يكون إنسان إنسان عجولا. لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. تمام، لأن الغضب جمرة في القلب. لذا سن لنا الشارع أن الإنسان إذا كان مغضبا أن يغير هيئة جسده، إذا كان قائما أن يجلس، إذا كان جالسا أن يضجع، وهكذا. تمام. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلين يستبان فقال أما إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فطبعا طالما ان الرجل الزوج قال لفظة الطلاق خلاص، بس يسأل بقى هو قال ايه. لو قال انت طالق كده وقعت الطلقة. لو كان اللفظ مثلا يحتمل، يحتمل تهديد، يحتمل قسم، يحتمل مثلا اي تهديد او اي حاجة يعني ممكن يبقى فيها مخرج، لكن طالما ان الكلمة الصريحة ومباشرة دي ملهاش مخرج. يعني لو هو قال على، لو قال انت طالق وقعت، لو قال علي الطلاق، لو قال مثلا تحرمي، ممكن لها مخارج، لكن لفظة لما تكون صريحة مباشرة ملهاش مخرج. فيعني يرجع في هذا الى الرجل ويسأل عما قال، ونسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين. طيب يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نبيع بسعرين؟ مثال أن نقول أبيع لك السيارة نقدا ب50,000 وآجل ب100,000. لا يجوز، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، ده حرام، حرام. ماشي. نسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم من فضله، اللهم آمين. طيب تقول السائلة كنت عايزة أسأل سؤال عن عذاب القبر، كيف يعذب الإنسان الغريق في القبر؟ يعذب إذا كان الإنسان غارقا مثلا، ولو مثلا قدرنا إن هم لم يجدوا جثة هذا الإنسان، تمام، خلاص أصبحت هذه الجثة وليكن يعني في قعر المحيط، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. كذلك لما في الصحيحين أن رجلا كان في من كان قبلنا في بني إسرائيل قال لأبنائه: أي بني إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ازروني في يوم عاصف، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. شوف بقى ولده إيه؟ أوصاهم بالوصية دي، لما أموت احرقوني وبعد كده اسحقوني اطحنوني وبعد ما تطحنوني ازروني، تعالوا كده في يوم شديد الريح الهواء ارموا كل شوية من التراب ده اللي هو جسد هذا الرجل في حتة، ارموا شوية في البحر، ارموا شوية في الجو، ارموا شوية في الصحراء، ارموا شوية في كل حتة ارموا فيها شوية، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. وفعل الأولاد هذه الوصية، ثم إن الله عز وجل قال لهذا العبد: كن فإذا هو قائم. بس ده الملخص، إن الله لا يعجزه شيء إطلاقا، وكل إنسان سيحاسب. لو كان الإنسان في جوف حوت يسأله الله، لو كان الرجل في قعر بحر يعذبه الله أو ينعمه، فده أمر مسلم. مسلم يعني إيه؟ يعني عذاب القبر ده واقع واقع. انظر إلى مثلا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ هذا كان يلقب بصديق الأنصار، كانت مكانته في الأنصار كمكانة أبي بكر في المهاجرين، حكم في بني قريظة بحكم الله رب العالمين من فوق سبع سماوات. يوم أن مات سعد بن معاذ نزل 70,000 من الملائكة يشهدون جنازته. سعد بن معاذ رضي الله عنه مبشر بالجنة، مبشر بالجنة. في صحيح مسلم أهديت سرقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سرق يعني حتى قطعة قماش من الحرير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل الصحابة يعجبون من جمالها، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من هذه؟ عجبكم يعني حتى المجدي؟ أتعجبون من هذه؟ والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه. فسعد مناقبه كثيرة، وكان رضي الله عنه كان سيدا شريفا كريما مهابا مطاعا محببا إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر إلى هذه المناقب وإلى تلك المآثر، مع هذه المناقب وهذه المآثر مع ذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن للقبر لضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عن سعد. فكل إنسان لابد أن يعذب أو ينعم، إن كان محسنا فهو النعيم، وإن كان عبدا آبقا عبدا عاصيا هذا يعذب. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم. في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. يبقى النبي عليه السلام أخبر بذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم وأن يسلمنا وإياكم من عذاب القبر، اللهم آمين. طيب، تقول السائلة: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد خروجي من الجامعة في بعض الأحيان تتفق صديقاتي التي كنا يدرسن معي من أجل أن نخرج ونلتقي ونتسوق، مع العلم لا نقطن في نفس المدينة، هل يجوز خروجي معهن؟ نعم يجوز ذلك طالما أن هذا في المسموح به وفي الطاعة وفي القربة وفي المؤازرة والمؤاخاة إلى غير ذلك، حتى فيها شيء من التواد. إن كان كذلك فنعم وهذا لا بأس به، يعني لا حرج عليك إن خرجت مع صاحباتك، لا سيما طبعا لو كانت صاحبات خير وبر ممن يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى مرضاته سبحانه وتعالى. فالإنسان يا أخوانا أحيانا بيحتاج إلى شيء من المصاحبة وشيء من المؤازرة لكي تعلو همته وتسمو نفسه. قال سنشد عضدك بأخيك. والمرء منا يستكثر بإخوانه لا سيما من أهل الصلاح، كما قال الله تبارك وتعالى فما لنا من شافعين، وكما قال سبحانه وتعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فلازم الإنسان يا أخوانا يحاول قدر استطاعته أن يستكثر من صحبة الصالحين. اصحب الصالحين وإن لم تكن منهم، فإن الله تبارك وتعالى لما بعث عزيرا بعث معه حمارا، ولما أيقظ أهل الكهف أيقظ معهم كلبهم. فلازم الإنسان يا أخوانا يحاول قدر المستطاع برضو أنه إيه يروح عن نفسه، لا سيما طبعا لو كنا هؤلاء الأخوات صالحات. بس طبعا ما يكونش برضو في مسافة بعيدة بين المدينتين أو القريتين، حتى لا ندخل في إيه في مسألة أخرى ومسألة السفر والمسافة إلى غير ذلك، لأن المرأة المفروض أن تكون قابعة في بيتها لا تخرج إلا لحاجة. لكن طالما أن مثلا الزيارات دي أو اللقاءات دي بتكون على فترات، عشان الإنسان بس يحاول بقدر المستطاع أنه هو يروح عن نفسه أو أنه هو حتى يحصل عنده شيء من علو الهمة أو ما شابه ذلك، فهذا يعني إن شاء الله عز وجل مما يكون الأمر فيه على السعة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب يقول السائر الكريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو إفادتي، هل الحديث عن مسؤول في شركة يجاهر بالمعصية والظلم لعلمه أنه لا أحد يستطيع ردعه، فكل مرة نرى ونسمع ونتحدث بغيظ عن أفعاله، هل هذه غيبة؟ نسأل الله عز وجل أن يهديه. يعني أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وكما قال القائل القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. دي ست حالات يجوز فيها الغيبة، وإلا فالأصل في الغيبة أنها حرام وهي من الكبائر. لكن لو كان إنسان مظلوم فله أن يدفع عن نفسه وأن يدرأ عن نفسه هذا الظلم، فيقول والله أنا القدح ليس بغيبة في ستة متظلم، يبقى واحد وقع عليه ظلم في نفس الحال في نفس التوقيت، لازم يقول على طبيعة العمل، طبيعة عفوا الظلم الواقع عليه، لازم يقول على طبيعة الأمر اللي هو وقع عليه الظلم ده، يقول والله فلان ده ظلمني، فلان أكل حقي، فلان عمل، يبقى لازم يسميه. بقى في هذه الحال جاز لكم أن تذكروا هذا الإنسان، ولكن أنا طبعا نصيحتي أن تنصحوه وأن تأخذوا على يديه وأن يحصل منكم يعني شيء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهذا الشخص، رجاء أن الله عز وجل يهديه وأن يشرح صدره وأن تأخذوا على يديه نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الأشرار وأن يدفع عنا ظلم الظالمين، اللهم آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم وأن يجعل سعينا وإياكم سعيا مشكورا مبرورا، اللهم آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا وإياكم في مراضيه وأن يستخرج منا وإياكم ما يرضيه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون